بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: أشكل علينا تبويب الإمام البخاري قول استتابتهم، وذكر في الباب قول الله تعالى: إن الذين كفروا، إلى قوله: لن تقبل توبتهم. هو ذكر في حق من ازداد كفرا لن تقبل توبته، أما من تاب فتقبل توبته. الآية فيها في حق من مات على عدم التوبة ثم ازدادوا كفرا أي استمر على كفره، أما من تاب سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وسؤال آخر عن ما قرأ بالأمس عكرمة عن علي، هل هو متصل عن ابن عباس؟ نعم، هو روى عن ابن عباس، فإما أنه أخذه عن ابن عباس أو أنه أخذه عنهم جميعا. قال الإمام البخاري رحمه الله: قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى قال: أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشتاك، فكلاهما سأل. قال أبو موسى: فقال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس. قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهم أيطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. ثم اتبعه معاذ، وفي لفظ أتبعه، صواب أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله 3 مرات، فأمر به فقتل ثم تذاكر قيام الليل. فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. هذا قول معاذ. وقول آخر: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي بمقدار فواق الناقة ما بين الحلبتين، معنى أنه يتعاهده ما بين الساعات الأخرى. هذا مع شغلهم بالقضاء، لم ينشغلوا عن القرآن. والشاهد من الحديث في هذا الموضع قول معاذ بن جبل رضي الله عنه: لا أجلس حتى يقتل. وقد جاء أنه أفتى بهذا الفتوى وهو لا يزال على حماره ولا معارضة، محمول أنه طلب للنزول فرأى موثقا بسبب الردة فأبى أن يجلس، أي على الفراش ينزل ويجلس حتى قتل ذلك في الحال. هذا حد سريع في خلال دقائق. وكما سمعت تأويل هذا ليس فيه أنه ما استتيب، وفيه دليل على عدم تولية من طلب الولاية: إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله، ذلك لأن من طلبها قد لا يعان عليها، أما من ألزم بها وهو كاره قد يعان عليها. وذلك أن الذي ألزم بها ليس متطلعا إليها، وإنما حمل، فمثله له استعانة بالله، والذي تطلع لها ربما كان له أغراض من ورائها فتضعف استعانته بالله. وإنما يعان العبد على العمل أو يخذل عنه على حسب قوة استعانته وعدم ذلك. وفي هذا أيضا الاستعداد للقادم وتجهيز الوسادة له وما كان من شؤون الضيافة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أبو موسى يجهز نزلا ويجهز وسادة لمعاذ بن جبل وهو أصغر منه سنا، معاذ شاب وأبو موسى كبير في السن. وأن مذاكرة السلف رضوان الله عليهم كانت علمية، مجالسهم علمية ومذاكرتهم مذاكرة علمية، فإذا التقى الأخ مع أخيه يذاكره كيف عمله وماذا يصنع، كيف قيامه، كيف قراءة القرآن معه، كيف يصنع في قراءة القرآن، كيف حال شأنه واستمراره في الخير، هكذا النفع. وفيه محبتهم لهذا الشأن للعلم وللقيام، فإن غالب ما يتذاكر فيه الشخص والآخر ينبعث عن الرغبة، يعني إذا كان مذاكرة لقصد الاستزادة من ذلك. فأهل الدنيا إذا جلسوا تذاكر الدنيا وأعمالها والسبيل إليها للرغبة الشديدة عندهم، وأهل الخير والعلم إذا جلسوا تذاكروا العلم ومسائل العلم للرغبة الشديدة في العلم. كلام واسع على هذين الحديثين وعلى الباب نفسه. قال الحديث الثاني، يعني منه مما نقرأه في الباب، حديث أبي موسى وهو مشتمل على أربع أحكام: الأول السواك وقد تقدم في الطهارة، أتم مما هنا. الثاني ذم طلب الإمارة ومنع من حرص عليها، وسيأتي حرص وحرص الظاهر، وسيأتي بسطه في كتاب الأحكام. الثالث بعث أبي موسى إلى اليمن وإرسال معاذ أيضا أردفه بمعاذ، وكل كان على جانب. وقد تقدم بيانه في كتاب المغازي بعد غزوة الطائف بثلاث أبواب: الرابع قصة اليهودي الذي أسلم ثم ارتد، وهو المقصود هنا اليمن، كان اليهود فيهم كثير في أوساطهم، ولما كان الأمر كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، أي نبهه على شبههم وعلى كثرة فتنتهم. هذا إشارة تتضمن تنبيها. والشأن أن المسلمين في اليمن الذين أسلموا قبل قدوم معاذ وأمثال ذلك من الوقت ربما خالطوا اليهود، والمخالطة للكافر سبب الردة، والمخالطة للمبتدع سبب الضلال. ومن هنا بعضهم أسلم بدعوة أبي موسى، ولمخالطته لليهود وإلقاء الشبه عليه وبعض وساوس الشيطان ربما الجهل من بعض الناس تحصل ردة. ومن الذين ارتدوا هذا الشخص. هذا الحديث ممكن أن يستدل به على الحذر من مجالسة أهل الباطل من يهود وغيرهم. فما حصلت هذه الردة إلا عن سبب آخر، وهو أن اليهود كانوا كثيرين. كذا المخالط للنساء يفسد دينه ويفسد قلبه بسبب الشهوة. المخالط للمبطلين من أهل الدنيا محبة الدنيا يفسد دينه ويفسد قلبه بسبب أيضا الرغبة في الدنيا والشهوة إليها وعدم القناعة باليسير. المخالط لأصحاب الشبهات من يهود ونصارى الداعين إلى ذلك، ومن مبتدع أيضا وضلال الداعين إلى ذلك، يفسد دينه بالشبهة. هذا يعطيه شبهة وذاك يعطيه أخرى، ولا أدري إلا إما ارتد من الإسلام إلى الكفر أو زاغ من السنة إلى الضلال. في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح صفحة 435 من هذه الطبعة، بعد أن ذكر شيئا من أدلة الزهد في الدنيا، ومن ذلك قول الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا يفتنهم في ورزق ربك خير وأبقى. ثم قال: تفكرت في وفيهم، وأشار نحو العسكر وقال: ورزق ربك خير وأبقى. يعني أحمد كأنه وقال في الفنون أي ابن عقيل: حديث مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلب إلى ذي العيلة عيلة شهوة فأين يلحقه القائم الصائم. ذكر أبو عبد الله من المحدثين علي بن المديني وغيره: تمتعوا من الدنيا، أني لا أعجب من هؤلاء المحدثين حرصهم على الدنيا. قال المروذي: وذكرت رجلا من المحدثين فقال: أنا أشرت به أن يكتب عنه، وإنما أنكرت عليه حبه الدنيا. هذا أحمد يقول: أنكرت عليه، أنا أشرت عليه يكتب عنه لكني أنكرت عليه حبه الدنيا. وقد سبق معنى هذا في فصول العلم، وأن العالم ليس كغيره لأنه يقتدى به. قال المروذي: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد تفكرت في هذا الآية: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه رزق ربك خير وأبقى. قال: تفكرت فيه وفيهم، وأشار نحو العسكر وقال ورزق ربك خير وأبقى. قال رزق يوم بيوم خير. قال ولا يهتم لرزق غد. قال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالسة أحمد بن حنبل مجالسة الآخرة لا يذكر شيئا من أمر الدنيا وما رأيته ذكر الدنيا قط. انتهى المراد إلى هنا. تفضلوا وفضلكم الله.